السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالموضوع الذي سنتدارسه الليلة إن شاء الله تعالى هو حول حق المسلم على المسلم. ما هو حق أخيك عليك؟ وما حقك على أخيك؟ وهذا نتدارسه من خلال جمع الأحاديث النبوية وبيان شرحها والمستفاد منها إن شاء الله بما يتسع له وقت هذه المحاضرة. وأما كما قلت بخصوص دروس صحيح مسلم فسنعود إليها إن شاء الله بعد الأسبوع القادم إن شاء الله، حتى الأسبوع القادم يكون أيضا محاضرات. المراد بتشريع حق المسلم على المسلم، والمراد بإثبات هذه الحقوق للمسلمين بعضهم على بعض، هو ترسيخ الروابط الإيمانية. لماذا لأخيك عليك حقوق ولك على أخيك حقوق؟ لترسيخ الروابط الإيمانية وأواصر الأخوة وتوثيق الصلة بين المسلمين، فيحصل بذلك التآلف والتراحم وصدق التآخي وقوة الوشائج الإيمانية، وهذا كله يقوي المجتمع، فيكون المجتمع كمثل الجسد الواحد، كما شبهه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. هل هذه الحقوق التي للمسلم على المسلم محصورة في ستة أو في ست حقوق كما في قوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، أم أن الحقوق أكثر من ذلك؟ أكثر من ست حقوق قال العلماء هي أكثر من ذلك، لكن هذا الحديث الذي سنبدأ بشرحه بعد قليل هو لا يعني الحصر لهذه الحقوق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يذكر الأشياء المتفقة في حكم من الأحكام ويحصرها، مع أن غيرها يذكرها عليه الصلاة والسلام في حديث آخر، إما لأن الوحي نزل إليه بما ذكر بعد ما ذكر من قبل، فإذن ليس عدها ستة وعدها خمسة في حديث آخر على سبيل الحصر، بل هناك حقوق أخرى جاءت في أحاديث أخرى، فتنبه لهذا. وسأذكر إن شاء الله حقوقا ستة ثم أذكر أيضا حقوق أخرى جاءت في أحاديث أخرى. نبدأ بذكر حديث أبي هريرة حيث روى رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست. قيل ما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. هذا لفظ مسلم، وهذا الحديث أيضا عند البخاري، لكن أنا ذكرت لكم لفظ الإمام مسلم. وكما قلت لكم أنه لا تعارض بين هذا الحديث هنا الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ستة حقوق وبين الحديث الذي فيه أن الحقوق خمسة، لأننا قلنا أن العدد لا مفهوم له على الأصح من أقوال أهل العلم، أو أنه يحمل على أنه أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالخمس ثم أخبر بها ثم أوحي إليه بالست فأخبر بها فأوحي إليه بها فأخبر بها صلى الله عليه وسلم، هذا الثاني أقرب. نبدأ ببيان هذه الحقوق الواردة في هذا الحديث، هذه الحقوق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتقدم المعروف لديكم وكثير منكم يحفظه منذ الصغر. وإن شاء الله أذكر لكم حقوق أخرى جاءت في أحاديث أخرى وهي ثابتة، جمعتها لكم إن اتسع الوقت، أشترط إن اتسع الوقت، إذا لم يتسع تعذروني. الحق الأول سلام المسلم على أخيه المسلم، وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم إذا لقيته فسلم عليه. وهنا مسائل لابد من الفقه يا أحبتي. نعم تفهم الحديث فهما عاما مجملا جيد، لكن لابد من الفقه. المسألة الأولى أنك تسلم على كل مسلم غارق في المعاصي أو طائع لله، كلهم تسلم عليهم حتى لو كان المسلم غارق في المعصية ومرتكب للكبيرة، وحتى لو جاهر بالمعصية لأنه مسلم. فإذا من حق أخيك عليك إذا لقيته أن تسلم عليه ولو كان عاصيا ولو كان مجاهر بالمعصية، هذا تنبه له. المسألة الثانية، هل هذا الحق واجب؟ الجواب يعني البدء بالسلام ليس بواجب، وهذا بإجماع العلماء أنه ليس عليك أن تبدأ بالسلام من ناحية الوجوب، لكن مستحب لك، مستحب أن تفشي السلام وأن نفشي السلام جميعا، لكن ليس بواجب. ما الأدلة على ذلك؟ أدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالهجر فيما دون ثلاث، فقال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان وخيرهما الذي انتبه يبدأ بالسلام. فإذا على هذا ليس ابتداء السلام واجب ما لم يصل، انتبه، ما لم يصل إلى الهجر. هذا هو الظاهر، ولكن تنبه إلى أن البدء بالسلام من السنة وإفشاء السلام من السنة، وقد جاء الأمر بإفشاء السلام في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وكذلك جاء في قوله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام، وكذلك جاء في قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى القوم فليسلم وإذا قام فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة. وهذا رواه النسائي في عمل اليوم الليلة بهذا اللفظ، وهو بلفظ قريب من هذا اللفظ عند الترمذي في سننه، وهو حديث حسن. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إن كنت لأخرج إلى السوق وما لي حاجة إلا أن أسلم ويسلم علي. يعني ابن عمر يخرج إلى السوق كما روى ابن أبي شيبة ليس له حاجة في شراء ولا بيع، ولكن من أجل ماذا يخرج؟ من أجل أن يسلم ويسلم عليه لإحياء هذه السنة ولما فيها من الفضل، فيها فضل الدعاء لأخيك ودعاء أخيك لك. وما المقصود بإفشاء السلام؟ إفشاء السلام إشاعته وإكثاره، وأن يبذله المسلم لكل مسلم كما في الأحاديث الماضية، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وكذلك حديث أفشوا السلام. وهل نحن الآن نحيي هذه السنة؟ نعم كثير منا يحيي هذه السنة ولله الحمد، لكن هناك أناس لا يسلمون، يمر بالواحد ويمر بالمجموعة ولا يسلم، وربما يدخل مكتبه ويقول لزملائه صباح الخير ينسى السلام، والسلام سنة، ليس حراما أن يقول صباح الخير جيد لا بأس، لكن سلم. ويأتي إلى عند المصعد الكهربائي فلا يسلم على من ينتظرون أو من دخلوا معه، ويمر بالمحل التجاري ويرى مجموعة من الناس يقفون عند الباب ولا يسلم، وهذا كله تقصير في إفشاء السلام. والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بإفشاء السلام. قد تقول لا أعرفه، كيف أسلم عليه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال سلم، تقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف حتى لو لم تعرف، لأنك إذا سلمت عليه وهو لا يعرفك هذا يفتح بابا من التحابب والتعارف المحمود، بخلاف بعض الناس عنده فكرة يقول إذا سلمت على واحد ما يعرفني سيقول إيش هو من فين يعرفني. يا أخي هو يسلم يريد الأجر والثواب، يريد إحياء هذه السنة، فتسلم عليه وهو يسلم عليك. من ثمرات إلقاء السلام يا أحبتي وإفشائه تطيب القلوب، والله إن القلوب تتحابب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تتحابب بالسلام. ألا أدلكم على إذا ما فعلتموه تحاببتم؟ إيش قال؟ إيش؟ أفشوا السلام، نشر هذا للمحبة فتطيب القلوب بذلك. وكذلك في هذا الحديث الذي هو قوله ألا أدلكم على ما تحابون به أفشوا السلام بينكم، يعني فيه صناعة للمحبة، يعني تبتدئ أنت صنع محبة جديدة مع شخص لا تعرفه، محبة في الله. وإفشاء السلام سبب في دخول الجنة، أنت تبحث عن الأسباب والأعمال التي تدخلك الجنة، أفش السلام. فمن حديث عبد الله بن سلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعموا الطعام وأفشوا السلام، إلى أن قال تدخل الجنة بسلام. إذن إفشاء السلام سبب من أسباب دخول الجنة. وهذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد، انتبه ليس في الصحيح، في الأدب المفرد، وصححه الترمذي والحاكم وهو حديث صحيح. وهو عند ابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، وصححه ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعبدوا الرحمن وأفشوا السلام، إلى أن قال تدخل الجنة بسلام. وهناك أيضا معنى آخر أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، حيث قال والمراد من إفشاء السلام نشره بين الناس ليحوا سنته. انتبه، لماذا؟ لإحياء السنة، وإحياء السنة فيه أجر عظيم، ليحوا سنته. إذن الأجر وتطيب القلوب، دخول الجنة، إحياء السنة، كل هذا من ثمرات إفشاء السلام. وهنا مسألة، جاء في هذه الرواية الأمر بالسلام، قال حق المسلم على المسلم أن يسلم عليه، لكن في الرواية الأخرى من طريق شعبة عن الأشعث بلفظ ورد السلام. كيف تجمع بين الروايتين؟ في رواية جعلت حق المسلم إفشاء السلام أن يبدأ غيره بالسلام، أن تسلم على أخيك، والرواية الثانية أن يرد المسلم على أخيه السلام. هل هناك تعارض؟ نقول لا تعارض بين الروايتين، لأن ابتداء السلام ورده هذان أمران متلازمان، وإفشاء السلام ابتداء يستلزم ماذا؟ الجواب والرد. و إذا جمعت هذه الرواية فتكون الحقوق كم؟ سبعة، الستة التي في حديث أبي هريرة، والسابعة ورد السلام. إذن استفدنا الآن كم حق؟ سبعة. وكيف تسلم بصوت منخفض أو صوت مرتفع أو صوت معتدل؟ السنة أن يرفع المسلم صوته بالسلام، لكن ليس رفعا شديدا، وإنما رفعا يسمع غيره، يعني لا يدخل الإنسان على مجلس يقول السلام عليكم هذا أسمعهم، لا، ولا يرفع صوته إذا دخل المجلس وقال السلام عليكم ورحمة الله، هذا غير محمود، لكن يتوسط بحيث يسمع أهل المجلس، الناس الذين يجلسون في المكتب أو القاعة أو الشخص الذي يمر به في طريقه يسمعه. فقد أخرج البخاري في صحيحه في الأدب المفرد، أخرج البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد، هذا خطأ مني، ليس في الصحيح، أخرج البخاري في الأدب المفرد، لأن الأدب المفرد لم يشترط فيه البخاري ما اشترطه في صحيحه، فإذا أخرج في الأدب المفرد بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إذا سلمتم فأسمعوا فإنها تحية من عند الله. إذن تسمع السلام، تسمع السلام، والأمر بإفشاء السلام معلوم أنه لا يكون إلا بالجهر بالسلام، فلا يكون الذي يسلم سرا مفشيا للسلام، فإذا يشترط الجهر بالسلام، لكن الجهر المعتدل، وأقله أن يسمع الإنسان في الابتداء غيره، وكذلك الذي يرد، الذي يرد يرد حتى لو كان بينه وبين صاحب عتب ما يقول عليكم السلام، لا، يرد عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول النووي رحمه الله تعالى أقله أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم عليه، يسمعه، فإن لم يسمعه لم يكن آتيا بالسنة، ويستحب أن يرفع صوته بقدر ما يتحقق أنه سمعه المسلم عليه، وإذا شك استظهر، إذا شك أن صاحبه سمع ولا ما سمع يقول له مرة أخرى، لا بأس بالإعادة. مررت من عند شخص، مررت من عند شخص وسلمت عليه وهو لم ينتبه، فسلم عليه مرة أخرى لعله لم يسمعك. هل يستثنى أحوال لا يرفع فيها الصوت بالسلام؟ قالوا إذا دخل على مكان فيه ناس أيقاظ ونيام، مثل أخ زائر جاء للعمرة وهو يسكن الآن في فندق والغرفة فيها أربعة، فيه واحد نائم من زملائه واثنان مستيقظان، ماذا يفعل؟ السنة في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن المقداد رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من الليل فيسلم تسليما، انتبه انتبه للوصف، يسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. انظر إلى الهدي النبوي، يسلم تسليم لا يوقظ نائم، لو قال السلام عليكم ورحمة الله هذا يوقظ النائم؟ إلا كان نائم، في ناس حساسين لو تسقط قارورة موية صحة صغيرة يستيقظ، هذا حساس لا نقيس عليه، لكن أغلب الناس إذا سلم سلام خفيف لا يستيقظ، خاصة إذا استغرق في النوم. قال ويسمع اليقظان، اليقظان يسمعه. إذن هذا هو الأدب، والإنسان ينبغي أن يلتزم بهذا الأدب حتى مع أهله، حتى مع زوجته. إذا جاء الرجل متأخر في الليل ودخل بيته ودخل حجرة النوم وامرأته نائمة، لا يقول السلام عليكم ورحمة الله، دعها نائمة لا تزعجها، يعني لابد هي تعمل لك احتفال استقبال، دعها نائمة. وكذلك المرأة ينبغي أن يكون الأزواج على هذا الأدب، وكذلك الأصدقاء خاصة في الأسفار، يراعي كل واحد منهم حال صاحبه فلا يؤذيه ولا يزعجه. بعضهم يسافر مع أخيه وأحدهم من عادته أن ينام إلى العاشرة صباح، صلي الفجر ويرجع ينام، والثاني على طريقة الاجتهاد والنشاط فلا ينام بعد الفجر، فماذا يفعل؟ يعمل شاي ويعمل قهوة ويعد الإفطار، أزعج صاحبه، فإذا استيقظ صاحبه قال ها كيف النوم؟ قال والله يا أخي ما تركتني أنام. هذا إزعاج، فلا بد أن يراعي الصاحب حق صاحبه ولا يؤذيه. هل تكفي الإشارة باليد إذا مر الإنسان على شخص؟ هل يكفي أن يشير بيده؟ قال العلماء لا تكفي الإشارة باليد ونحو ذلك. وقد أخرج النسائي في عمل اليوم والليلة بسند جيد عن جابر رضي الله تعالى عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف. إذن لا يشير الإنسان إذا مر على إنسان. يستثنى من ذلك أحوال ممكن أن تستعمل فيها الإشارة في رد السلام مثلا، أو بدء البدء بالسلام بالإشارة. ما هي الأحوال؟ قال العلماء يستثنى من ذلك كون المسلم عليه في صلاة، فقد جاءت أحاديث أسانيدها جيدة أنه صلى الله عليه وسلم رد السلام وهو يصلي بالإشارة. منها حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فرد عليه صلى الله عليه وسلم إشارة. إذا كان الإنسان يصلي أيضا يرد حسب هذا الحديث، يرد بإيش؟ بالإشارة. ومنها حديث ابن مسعود نحو هذا. هناك حالة أخرى تستعمل فيها الإشارة نيابة عن القول، وهي أن يكون بعيدا بحيث لا يسمع التسليم فيجوز السلام عليه إشارة، لكن قال العلماء يتلفظ المسلم مع ذلك بالسلام. دليله ما أخرجه ابن أبي شيبة عن عطاء قال يكره السلام باليد ولا يكره بالرأس، هذا اجتهاده. فإذا مررت على إنسان وهو واقف على الطريق وأنت في السيارة تشير له بالسلام باليد إذا كان لا يسمعك، لكن تتكلم مع ذلك كما قال العلماء. هناك أدب في السلام ذكره الحافظ النووي عن بعض علماء الإسلام، عن بعض الفقهاء، أنه يكره إذا لقي جماعة أن يخص بعضهم بالسلام. كيف؟ أنت لقيت مجموعة خمسة وتعرف منهم شخص اسمه عبد الله والبقين ما تعرفهم، فلا تختص عبد الله هذا بالسلام، توجه له النظر بالعينين وتلتفت بوجهك إليه وتقول السلام عليك ورحمة الله وبركاته، لا، تسلم على الجميع. قال العلماء لأن القصد بمشروعية السلام تحصيل ماذا؟ تحصيل الألفة والمحبة. وأما إذا خصصت فهذا فيه إيحاش للبقية، إيحاش لهم، وهذا لو جربته عرفته. لو جاء إنسان وأنت في مجموعة وسلم على أحدكم ولم يسلم على البقية سيكون هناك استيحاش من قبل الجميع إلا هذا الذي سلم عليه. ولذلك الإسلام يهدف إلى تأليف القلوب. يدل له ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه مر رجل فقال السلام عليك يا أبا عبد الرحمن. ابن مسعود في مجموعة جالس، وهذا سلم على من؟ على ابن مسعود فقط. السلام عليك يا أبا عبد الرحمن، هذه كنية ابن مسعود. فرد عليه ابن مسعود السلام ثم قال إنه سيأتي على الناس زمان يكون السلام فيه للمعرفة فقط، يعني للمعرفة. وهذا الآن حاصل، كثير أو ما نقول كثير، جمع من الناس لا يسلم إلا على من يعرف ويعرفه. والطحاوي أخرج، والطبراني والبيهقي في الشعب من وجه آخر عن ابن مسعود ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه وأن لا يسلم إلا على من يعرفه. ولفظ الطحاوي إن من أشراط الساعة السلام للمعرفة. إذن نسلم على من عرفنا ومن لا نعرف. هل تسلم على غير المسلم إذا أنت تعمل في شركة فيها يهود وفيها نصارى وبوذيين وغيرهم تسلم عليهم، أو بعض الإخوة الذين من دول إسلامية يكون جاره نصراني أو يهودي، أو هل يسلم عليه أو لا يسلم؟ العلماء يقولون أنه لا يسلم عليه لقوله، نسي الشيخ جواله مفتوح، هذه حسبوها علي، ترى من شهرين ما نسيته مفتوح، أنا حريص لا أنساه، لكن سبحان الله. قالوا سمي الإنسان إنسان لنسيانه. نرجع، تسلم على غير المسلم. الجمهور، يعني ما معنى الجمهور؟ أكثر العلماء يقولون لا تسلم على غير المسلم لقوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم، إذن ذكر المسلم. والأكثر إذن على أنه لا يجوز المسلم أن يبدأ غير المسلم بالسلام. ما الدليل؟ قلنا استدلوا بالحديث السابق وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نبدأهم بالسلام، فقال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. أما القول الآخر وهو قول قوي ومال إليه ابن القيم ورواه عن بعض السلف أنه يجوز أن تبدأ غير المسلم بالسلام، يجوز، هذا تحقيق ابن القيم، يعني تسلم على زميلك النصراني أو اليهودي أو البوذي، هذا قول ابن القيم الجواز. هناك قول ثالث قالوا إذا كان هناك مصلحة، مثل أن يكون هذا غير المسلم قريب للمسلم أو جاره يسلم عليه، جاره ليل نهار في وجهه، أو يخاف منه مديره في العمل مثلا رئيسه أو نحو ذلك، يعني مصلحة أيضا، حتى مثلا تعامل معه مضطر للتعامل معه المستمر. فإذا عندنا ثلاثة أقوال، القول الأول أنه لا يجوز أن تسلم على غير المسلم، هذا قول أكثر أهل العلم. القول الثاني الجواز، وهو جواز أن تسلم على غير المسلم، وهو اختيار ابن القيم وجمع من السلف. القول الثالث ينظر للمصلحة، وأنا أميل إلى هذا، ينظر إلى المصلحة، إن كان هناك مصلحة في السلام على اليهودي والنصراني والبوذي وغيرهم فسلم عليه، وهذا مروي عن بعض السلف. هنا مسألة، إذا سلم الكافر هل يجب الرد؟ وجب الرد، لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يعني على الأقل أن ترد هذه التحية. هل يرد بمثله؟ يعني إذا سلم عليك غير المسلم هل ترد بمثله أو أكثر أو أقل؟ الأقل لا، الأقل لا، وأما مثله فجائز، وأما الزيادة فكثير من العلماء يرون عدم الجواز، لأنه إذا كان لا يجوز الابتداء بالسلام عند رأي أو حسب رأي الجمهور فإن الزيادة بمنزلة الابتداء، وفيها زيادة إكرام وتعظيم واحترام. لكن أقول ينظر في هذا للمصلحة، الإنسان يقيم، وإذا قال الكافر السلام عليكم فقل وعليكم السلام. انتهينا من هذه المسألة، ننتقل إلى مسألة أخرى. المهم الفقه يا أحبتي، الحديث تحفظونه وتعرفون معناه الإجمالي، لكن لابد من الفقه في السلام، الصيغة، هل تقول سلام عليك أو السلام عليك أو سلام عليكم أو السلام عليك، كم صيغة؟ يلا احسبوا معي، سلام عليك هذه إيش؟ الأولى. أو السلام عليك هذه كم صيغة ثانية؟ أو سلام عليكم الصيغة الثالثة. الرابعة أو السلام عليك، هل الأفضل جمع الكاف عليكم أو الأفضل إفراده عليك؟ وهل الأفضل التنكير تقول سلام أو تقول التعريف السلام عليك؟ فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. يقول الشيخ ابن عثيمين، خذ ترجيح الشيخ ابن عثيمين، والأظهر أن الأفضل التعريف مع الإفراد. يلا قول لي كيف التعريف مع الإفراد؟ السلام عليك، تعريف ألف لام قبل السلام والكاف بدون ميم بعدها، السلام عليك، هذا اختاره الشيخ ابن عثيمين، يعني تقول السلام عليك. ولكن الشيخ قال ويجوز أن تقول السلام عليكم. الشيخ ابن عثيمين يقول يجوز أن تقول السلام عليكم، يقول إما تعظيما له إن كان أهلا للتعظيم، مثل أن يكون عالم أو والدان، واضح؟ أو إشارة إلى من معه من الملائكة. قال الشيخ ويجوز سلام عليك أو سلام عليكم بالتنكير، لأنه ورد في القرآن والسلام على من اتبع الهدى. واختار جمع من الفقهاء أن التعريف أفضل بأن يقول السلام عليكم، لأنهم يقولون هذا في القرآن، السلام على من اتبع الهدى. الأفضل عندي لو قلت، الذي يرجحه الذي يميل إليه، السلام عليكم، فيها تأليف وتكريم وفيها سلام على الملائكة الذين معه، والتعريف في المبنى أقوى، فيكون أقوى في إيش؟ ها شيخ رضوان، في المعنى. إذا كان المسلم عليه أكبر منك سنا أو أصغر منك سنا فماذا تفعل؟ تبدأ بالسلام ولو كان أكبر منك أو أقل منك أو أصغر منك أو أكثر، العدد كانوا أكثر أو أقل. عندنا رواية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيته فسلم عليه، فظاهره أنك تبدأ بالسلام ولو كان أكبر منك أو أقل أو أصغر أو أكثر، الجمع أو أقل. وهذا هو الحق، أن الأفضل أن تبدأ بماذا؟ بالسلام. فالأفضل أن يسلم الصغير على الكبير، والقليل على الكثير، والراكب على الماشي، والماشي على القاعد. انتهينا مما يتعلق بالسلام، الحق الأول. ننتقل للحق الثاني. قال إذا دعاك فأجب، يعني إذا دعاك إلى طعام، سواء دعاك إلى وليمة، سميها إيش عندنا؟ عزيمة أو عزومة، أو دعاك إلى ما تيسر من طعام. نفرض أنه دعاك إلى صحن شاورما، تروح ولا لا؟ تقول ما أجيب إلا على الوليمة، تجيب. ولو دعاك إلى كما قال الشيخ ابن عثيمين قهوة أو شاي، تجيب، تجيب دعوته. ليس شرطا أن تكون مجيبا فقط للدعوة إلى الوليمة أو إلى الطعام الكثير. وإذا دعاك أخوك المسلم فإنك تجيب دعوته. هل هذا على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ قال عندي ضيف وأحب أن تشرفني بأن تتعشى معي، هل هذا واجب عليك أن تجيب؟ ما معنى واجب؟ يعني تأثم إذا لم تذهب، أو ليس بواجب؟ أكثر العلماء على أنه ليس على الوجوب، إلا في حالة واحدة، وليمة العرس، واشترطوا أيضا أن تكون أول دعوة، أول يوم، لأن في بعض البلدان كما أخبرني بعض الأحبة يكون عندهم وليمة في اليوم الأول وليمة في اليوم الثاني، هل يجب عليك أن تجيب في الوليمتين؟ تجيب ماذا؟ في الوليمة الأولى أو الثانية، تختار إحداهما. وزمان كان عندنا في المدينة، لعل بعضكم يذكر، قبل 35 سنة 40 سنة كان هناك غداء وعشاء، والغداء يتكلف فيه يجوز أن نقول العروس، العروس يعنى به الرجل أيضا ترى، لكن الدارج عندنا العريس يتكلف يمكن 7 ذبائح أو 10، وفي الليل مثله، فكان عندنا وليمتان. هل واجب أن تأتي الظهر وتأتي في الليل أو تجيب إحداهما؟ تجيب إلى إحداهما، هذا الواجب عليك. أما الآن لا، الآن ما فيه إلا عشاء، هذا أفضل وتخفيف. بعض العلماء ذهب إلى أنه الدعوة لكل وليمة واجب حضورها. لماذا؟ فهموا أن كل دعوة يجب أن تجيبها. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم، وذكر وإذا دعاك فأجب، هذا حق. لكن الفقهاء قالوا في السلام أنه على سبيل الاستحباب لوجود الأدلة التي تدل على أنه ليس للوجوب بدء السلام، وكذلك بخصوص إجابة الدعوة ليست واجبة لأن ليس فيها وعيد إذا ترك الإنسان الإجابة، إلا في إجابة وليمة العرس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. إذن إذا لم يجب الإنسان في وليمة العرس فهو متوعد، فقد عصى الله ورسوله، فإذن يحرص الإنسان على حضور الوليمة. إذا شخص أرسلك رسالة جوال واتساب أو نصية أو على البريد الإلكتروني دعوة خاصة باسمك، يجب عليك أن تحضر. إذا كتب لك رسالة أو أرسل لك كرت دعوة، يجب أن تحضر إلى وليمة العرس. لكن هناك مسألة، إذا أعطى مجموعة كروت لشخص وقال ادعو من تعرفهم، هل يجب عليك أو لا؟ الذي يظهر لي أنه لا يجب عليك الإجابة، لأنه لم يسمك صاحب إيش الوليمة، الذي عنده الزواج لم يسمك، فإذا لا تجب، هذا الظاهر. وبعض العلماء يقول يجيب. إذن في الولائم عموما لا تجب الإجابة، لكن في وليمة العرس فإنه يجب على المسلم إذا دعي أن يجيب، لقوله صلى الله عليه وسلم ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، في الرواية الأخرى ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم. انتهينا. لكن في مسألة أنبه لها، لماذا يدعوك أخوك إلى حضور وليمة الزواج؟ لتدعو له بالبركة، وكذلك يفرح بك، يفرح بك ويسر، فأنت حينما تذهب إلى إجابة هذه الدعوة فإنك تجبر خاطره ويزداد هو سرورا بك، خاصة إذا كان المدعو ذا جاه، فهذا أحرى به أن يحرص على الحضور، لأن غيابه يؤثر على نفسية الداعي. الحق الثالث الذي ذكر في هذا الحديث قال وإذا استنصحك فانصح له، وفي الرواية هنا فانصحه، إذن عندنا رواية فانصح له وفي رواية فانصحه. فإذن إذا طلب منك أخوك المسلم النصيحة فانصحه، يعني اذكر له المشورة النافعة. فما هي النصيحة لأخيك؟ هي أن تختار له إذا استنصحك ما تختاره لنفسك. انظر ماذا تختار لنفسك، هذه هي النصيحة، فتختار لأخيك ما تختاره لنفسك. ما حكم نصيحة المسلم لأخيه إذا استنصحه أخوه، يعني طلب منه النصيحة؟ يجب عليه أن ينصح له، يعني أن يذكر له ما هو الأكمل وما هو الأفضل، كما قال الشيخ ابن عثيمين، لكن يقول الشيخ إذا تساوى عندك الأمران ما تعرف تنصحه بماذا؟ استنصحك في شراء أرض؟ ما تعرف أنت، أنت ما عندك خبرة عقارية، فالأفضل أن لا تنصحه بالظن، وإنما تحيله إلى أصحاب الاختصاص. وكذلك في الطب، إذا أحد استشارك في علاج جديد للسكر مثلا، قال لك والله نزل دواء جديد اسمه جارديانز، وهذا يخرج السكر عن طريق الكلى ويريح الكلى، إيش رأيك؟ إياك أن تنصح له وأنت لست بطبيب، قل له اذهب إلى الطبيب حتى لو كان عندك معلومات، لأن هذا من اختصاص الطبيب. يمكن هذا الدواء يضره، ها؟ شخص آخر جاء قال والله في إبرة جديدة لتخفيض السكر وتخفيض الوزن اسمها منجارو ومتميزة وعليها بحوث تثني عليها، أخذها؟ لا يجوز لك أن تنصح له بها حتى يذهب هو إلى الطبيب ويسأل، لأن الطبيب صاحب الاختصاص. وهكذا، وإذا المسلم لم يستنصحك بقوله لكن استنصحك بفعله، هل تنصح له؟ كيف استنصحك بفعله؟ بأن تعلم أنت أن أخاك هذا سيقدم على أمر يضره حاضرا أو مستقبلا، وأنت تعلم هذا وتعلم أنه إذا أهديته هذه النصيحة فإنه سيفرح بها ويهتدي بها، فحين هل تجب عليك النصيحة؟ الجواب يقول الشيخ ابن عثيمين تجب النصيحة بالفعل، أن تبادر بالنصيحة بالفعل، أن تبادر. مثاله إذا إنسان أراد أن يشتري نوع من السيارات وعلمت أنه عازم للذهاب إلى الوكالة، وأنت تعلم أن ظروف هذا الرجل المالية لا تحتمل ما يحصل من عطل في السيارة وقطع الغيار غالية لهذا النوع من السيارة، تنصحه، ابدأه بالنصيحة، قل يا فلان إذا تعطل شيء من هذه السيارة أنا أعرف ظروفك المالية لن تستطيع أن توفي، فهذه نصيحة تبتدئها أنت عمليا كما ذكر الشيخ ابن عثيمين. يقول الشيخ وإن لم يستنصحك بالقول فإنه استنصحك بالفعل، فإذا تنصح له. وإذا كنت لا تعلم فإنك لا تنصح بالظنون، كما قال الشيخ ابن عثيمين يحرم أن ينصح الإنسان بالظنون، لا بد من شيء غالب على الظن أو يقيني. الحق الرابع إذا عطس فحمد الله فشمته، هذا الحق الرابع، قوله فشمته عندنا في لفظ آخر فسمته بالسين، فإذا وردت بالشين وبإيش وبالسين، والتسميت بالسين الدعاء بالخير والبركة، وهو في معناه هداك الله إلى السمت. لماذا؟ لأنهم قالوا أن العاطس إذا عطس فإنه يكون أثناء العطس العطاس وبعده في قلق، فإذا قلت له فإذا سمته فأنت تدعو له بحسن السمت، أن يستقر ويستريح ويذهب عنه القلق. ويقولون إذا سمته كأنه دعا له أن يجعله الله على سمت حسن. وقوله فشمته بالشين قيل اشتقاقه من الشوامت وهي القوائم، كأنه دعاء للعاطس بالثبات على طاعة الله، وقيل معناه أبعدك الله عن الشماتة وجنبك ما يشمت بك عدوك، ذكر هذا الطيبي. والمعنى إذا عطس المسلم وقال الحمد لله فمن حقه عليك أن تشمته. ويقول الشيخ ابن عثيمين، أو ننقل كلام ابن العربي هنا، ابن العربي يذكر فائدة، ابن العربي المالكي صاحب عارضة الأحوذي، صح يا شيخ؟ أيه. وهي هذه الفائدة، أن العاطس ينحل كل عضو في رأسه وما يتصل به من العنق ونحوه، فكأنه إذا قيل له رحمك الله كان معناه أعطاك الله رحمة يرجع بها حالك إلى حالك الأولى قبل العطاس، وتقيم على حال من غير تغير. فإن كان التسميت بالسين فمعناه أرجع الله كل عضو إلى سمته، أرجع الله كل عضو إلى سمته الذي كان عليه. فإذا بالشين يعني صان الله شوامته أي قوائمه التي بها قوام بدنه عن خروجها عن الاعتدال. قال وشوامت كل شيء قوامه، فقوام الدابة بسلامة قوائمها التي ينتفع بها. فإذا هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى. آداب العاطس أن يخفض صوته بالعطاس. بعض الناس يزعج يخفض صوتك، وكذلك يرفع صوته بالحمد رفعا معتدلا، وكذلك أن يغطي وجهه. والله بعض الناس هو يمشي يقول ويوزع البلغم على من حوله، وبعض الناس إذا عطس يعطس عطسة قوية ويوزع الرذاذ على الناس يمين ويسار. يا أخي قد تحمل أنت إنفلونزا أو التهاب رئوي وتعدي الناس، ترفق بالمؤمنين. إذن من الآداب أن يغطي وجهه لئلا يبدو أيضا من فيه أو أنفه ما يتأذى به. وكذلك قالوا لا يلوي عنقه يمينا ولا شمالا، هذا قال الأطباء أنه يتضرر به. بعض الناس إذا عطس قال لف يسار، هذا فيه ضرر عليه، أو يلف يمين. الحكمة في خفض الصوت بالعطاس أن في رفعه إزعاج للأعضاء من داخل الجسم وإزعاج للناس. والحكمة في تغطية الوجه أنه لو بدر منه شيء أذى به الناس. والحكمة في أن لا يلوي عنقه يمينا أو شمالا هذا صيانة للجلساء، فلا يؤمن أن يؤذيهم بعدوى. وكذلك الالتواء قد يضره. الإنسان يا أحبتي أوردة وعضلات وأعصاب. وقد أشار إلى هذه المعاني ابن العربي المالكي. يقول ابن العربي وقد شاهدنا من وقع له ذلك، يعني تأذى بلي عنقه. وبعض الناس سبحان الله يعني هو ساجد يحلو له أن يكح كحة قوية. طيب يا أخي الساجد اللي بجنبك هذا إيش ذنبه؟ ضع غترة، ضع يدك هكذا تحرك. يقول يبطل سجودي. يا أخي ما يبطل، يكح كحة قوية وبلغم، والإنسان بجمينه ويساره يتضررون. هذا ليس من الأدب. وبعض يقابلك في الطريق إذا اقترب عطس عطس قوية، إيش هذا إذاء هذا؟ وفي حديث عند الترمذي بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده على فيه وخفض صوته. إذن هذا هدي نبوي. وأيضا له شاهد من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه بنحوه عند الطبراني. وذكر العلماء من فوائد التشميت ماذا؟ تحصيل المودة والتأليف بين المسلمين. إذا قال أخوك الحمد لله وأنت تدعو له هذا فيه تآلف. وكذلك في التشميت قالوا تأديب العاطس بكسر النفس عن الكبر والحمل على التواضع، لما في ذكر الرحمة من الإشعار بالذنب الذي لا يخلو منه أحد، كما ذكر ذلك ابن العربي. يعني إذا قلت الواحد وإن كان ذو جاه ومنصب ومكان قلت يرحمك الله، فتشعره بأنه فقير إلى رحمة الله. ومن مفهوم الحديث أنه إذا لم يحمد العاطس ربه فلا يشمت، كما قال الشيخ ابن عثيمين لحديث البخاري. وسبق معنا أن التشميتا تقول له يرحمك الله، تقول هذه لا ثلاث مرات، يعني إذا عطس الأولى والثانية والثالثة. وهنا مسألة، إذا شمته ثلاث مرات ثم عطس في الرابعة فماذا تقول له؟ عافاك الله، وتقول له هذه الجملة دعاء له، لحديث عند أحمد وهو عند ابن ماجه قال النبي صلى الله عليه وسلم يشمت العاطس ثلاثا. هل الأمر بالتشميت هنا للوجوب؟ الجواب يرى الشيخ ابن عثيمين أنه واجب، لكن هل واجب على كل أهل المجلس أم يجب على واحد منهم أن يقوم بفرض الكفاية في هذا الوقت؟ يعني في مجلس في خمسة عطس واحد، إذا قال أحدهم يرحمك الله البقية ليس عليهم الوجوب، عرفتم؟ فإذا العلماء اختلفوا في ذلك بناء على قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عطس المسلم أو قال المؤمن فقال الحمد لله كان حقا على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله. ظاهر هذا الحديث أن التشميت واجب بقوله كان حقا، وأن هذا الواجب عيني لقوله صلى الله عليه وسلم واجب على كل من سمعه، لكن أكثر العلماء يقولون كما قلت لكم أنه فرض كفاية، يعني إذا قال واحد يرحمك الله من المجموع يكفي. لكن هل المشروع للبقية أن يقولون نعم إن دعوا له فحسن، كلهم قالوا يرحمك الله فهذا حسن جيد؟ إذا عطس ولم يحمد الله، إنسان عطس ولم يحمد الله، هل تقول له أنت يرحمك الله؟ الظاهر يقول الشيخ ابن عثيمين أنه لا يقال له للحديث الوارد في هذا، لكن يقول الشيخ ابن عثيمين هل تذكره؟ هل تعطيه إشارة كلمة شيء تذكره؟ الشيخ ابن عثيمين يميل إلى أنه لا يذكر، لكن أقول أنا رأيت لبعض أهل العلم قالوا أنه يذكر إلا أن يكون جاهلا، وحتى الشيخ ابن عثيمين يرى أن الجاهل يذكر يعلم. إذن إذا كان جاهلا فإن أكثر أهل العلم يقولون يذكر، أما إذا لم يكن جاهلا فلا يذكر، لكن أقول ذكره نبهه تنبهه. فإذا الشيخ ابن عثيمين يرى أن الجاهل يذكر، لأن في تذكيره أجران، الأجر الأول أنك علمته، والأجر الثاني أنك إيش؟ شمته. فإذا الجاهل تعلمه، ونقول هذا أيضا أميل إلى أن الناس يذكر، لأن الناس تنسى، الناس تنسى، وكثير النسيان خاصة في زماننا كثرة المشاغل. إذا عطس شخصان وحمد الله جميعا فكيف تشمت هذا وهذا؟ تقول يرحمكما الله. وإذا حمد أحدهما أولا تشمته أولا، ثم حمد الثاني تشمته أيضا. وإن عطس أحدهما أولا ولكن حمد الآخر، الأول ما ذكر والثاني قال الحمد لله، فهل العبرة بالعطاس أو بحمد الله؟ يقول الشيخ ابن عثيمين العبرة بالعطاس، وأنا أقول العبرة بحمد الله، وأنا أقول أميل إلى ما قاله بعض العلم العبرة بالعطاس، تذكر أخاك المسلم وأنت بذلك تحيي سنة. أيضا ننتقل إلى الحق الخامس. أنا وعدتكم أن أأتي بغير الستة بزيادة، لكن الآن يبقى معنا 11 كم 13 دقيقة، إن شاء الله يكفي. الحق الخامس وإذا مرض فعده. ما نوع المرض؟ إذا مرض المريض مرض يمنعه عن الخروج إلى الناس، فإذا تعوده، مثل إنسان كسرت رجله مثل إنسان عمل عملية في القلب، عمل عملية في الباطن مثل أزال مرارة، يمنعه من الخروج. إذا كان المرض يمنعه من الخروج أو أصابته حمى تعوده، لكن إذا عمل عملية وهو يخرج إلى الناس هل تعوده؟ الشيخ ابن عثيمين يقول إذا كان المرض يسيرا لا يمنعه من الخروج فلا حاجة لعيادته. لماذا؟ لأنه سوف يراه الناس في السوق وفي المسجد فلا حاجة للعيادة. فإذا ارتباط عيادة المريض ببقائه في المستشفى أو في البيت. هل العيادة واجبة؟ عيادة المريض أكثر العلماء على أنها سنة، والصواب الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين وجمع من المحققين أنها واجب كفائي، فإذا قام به واحد يكفي عن المسلمين. الواجب عليهم أن لا يتركوه بدون عيادة، لأن هذا جفاء وقطيعة. فإذا عيادة المريض فرض كفاية كما قال الشيخ ابن عثيمين. هل يعود غير المسلم؟ عندك جار يهودي أو نصراني أو بوذي، أو تعوده ولا ما تعوده؟ الجواب فيه تفصيل. إن كان في ذلك مصلحة، وهذا رأي الشيخ ابن عثيمين، فلا بأس أن يعوده، مثل أن يكون هذا الكافر المريض قريبا أو يدعى إلى الإسلام بهذه الزيارة، والإنسان إذا ذهب إليه وعرض عليه الإسلام فلعله يرى تحنن المسلمين ورحمتهم فيكون هذا داعيا له إلى الإسلام، وهذا كثير. والنبي صلى الله عليه وسلم عاد عمه وهو في مرضه، عمه من؟ أبو طالب، أحسنت. وعاد يهوديا في المدينة وهو في مرضه. وكذلك إذا كانت عيادة الكافر من صلة الرحم، بعض الأحبة من غير البلاد العربية والإسلامية لهم قرابة من الكفار، فهذه صلة رحم، صلة رحم. ومن كان كافرا أيضا وهو قريب له حق صلة الرحم، لقوله سبحانه وتعالى في الوالدين وصاحبهما في الدنيا معروفة. والآداب زيارة المريض كثيرة، لكن أختصر لكم اختصار. أولها أن لا يطيل الزائر. بعض الناس يجلس عند المريض هو يزيده مرضا، لا تطل الزيارة عند المريض. طريقتي وأنا أعرضه عليكم وأرانا فيها فائدة، إذا من أراد أن أنا لا أزيد في زيارة المريض عن 5 دقائق بالكثير، إلا أن يكون ابن أو زوجة يمكن أصل إلى 10 دقائق ربع ساعة. أما زيارة شخص ليس من الأهلين القريبين أنا لا أزيد عن 5 دقائق، وحتى الذين أزورهم يعرفون هذا، لا أزيد عن 5 دقائق، وأرى أن 5 دقائق كثير. أنت المطلوب منك أن تزوره وتطمئنه وتدعو له ويكفي هذا. الأمر الثاني أن لا تسأله عن تفاصيل المرض، كيف أصابك المرض؟ يعني شخص مثلا كسرت رجله، لا تسأله كيف وأن انزلقت ولما انزلقت من شالك ومن وداك وماذا قال لك الطبيب حينما جبر وقال كم تستمر، اترك هذه الأسئلة جانبا، لا تسأل، ادعو له بالشفاء، هو في حال يحتاج إلى المواساة والدعاء. كذلك من الآداب أن لا تذكر له أمثلة ممن ساءت حالته. بعض الناس مثلا عنده حصوة في الكلى وتنوم في المستشفى، جاءه قريبه صديقه حبيبه يقول تصدق يا أبو فلان، فلان كان عنده حصوة في الكلية اليمين وعالجوها وبعد فترة طلع عنده حصوة في الكلية اليسار. طب انت خلي الرجال يطلع الآن من الحصوة اللي في الكلية اليمين، خلي يتشافى ويتعافى. هكذا بعض الناس يعني، وبعضهم يعني أذكر طرفة قديمة، بعضهم زار مريضا وأعطاه كتاب عن عذاب القبر وسوء الخاتم وحسن الخاتم، ما رأيكم؟ هذا تنفير والعياذ بالله. الرجل أنت تأمل حال النبي لما زار سعد ابن أبي وقاص، قال يا رسول الله هل يمد الله في عمري؟ بشره النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له شيئا مما سيكون له من الخير، لعل الله أن ينفع بك أقواما ويضر بك أقوام، بشره بأنه سيطول عمره. فإذا أنت تفتح باب الأمل والشفاء للمريض. كذلك من الآداب أن لا تأخذ له طعام يضره. واحد من الإخوة أراني مقطع وشرح لي، قال هذا في مستشفى، أدخلوا مستشفى خاص بدون علمهم كبسة رز ولحم. طيب الرجل مريض ممنوع، الطبيب قطعا لم ينظم له الأكل إلا ليضبط عنده سكر أو ضغط أو كوليسترول أو غيره، وإنت جاي تخرب، هذا مو كرام. فلا تأتي له بطعام يضره. إنسان عنده السكر مرتفع وصل إلى 450 وهذا جايب كنافة وبقلاوة، لا تزده مرضا. فإذا لا تأتيه بطعام يضره ولا شراب يضره. كذلك من الآداب المهمة أن لا يحصل عنده إزعاج من خصومات أو مجادلات أو نقد لدواء أو اختلاف في دواء، هذا الدواء في شركة أفضل تنتجه، لا يحصل عنده إزعاجات. وأنا ما أريد أن أطيل عن آداب زيارة المريض. الحق السادس قال وإذا مات فاتبعه، اتباع الجنازة، ويجوز الجنازة والجنازة، يحتمل أن يراد به اتباعها للصلاة، ويحتمل أن يراد بالاتباع الرواح إلى محل الدفن، يعني صلى عليه على هذا الميت ويذهب إلى المكان الذي سيدفن فيه ويوارى فيه. وهذا قاله ابن دقيق العيد. واتباع الجنازة كما تعلمون فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. في الحديث أنه مر بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في الصحابة، ولم يذكر الصحابي أنه قام واتبع تلك الجنازة. وفي الحديث الطويل قال عليه الصلاة والسلام وجبت، يعني مرت الجنازة والنبي صلى الله عليه وسلم قال وجبت لما أثنوا عليها خيرا، ولما أثنوا على الجنازة الأخرى شرا قال وجبت. فسألوا عن وجبت الأولى قال أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، والجنازة الثانية لما أثنوا عليها شرا قال أثنيتم عليه شرا فوجبت النار. والشواهد كثيرة على أن اتباع الجنائز فرض كفاية وليس بواجب على العين. مما يتعلق باتباع الجنائز أن الإنسان له أجر عظيم إذا شهدها حتى يصلى عليها. له ماذا؟ له من الأجر إيش؟ قيراط. وإن شهدها حتى تدفن، يدفن الميت، فله قيراطان. إذن حينما تصلي في المسجد النبوي على جنازة فإنك تفوز بإيش؟ بقيراط. وإذا ذهبت مع الجنازة حتى دفن الميت فلك قيراطان. القيراطان سئل عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجبلين العظيمين، أصغرهما مثل أحد. هذا أجر عظيم، يعني أنت إذا صليت المغرب والعشاء في المسجد النبوي ولم تشهد الجنازة الأولى التي بعد صلاة المغرب والثانية التي بعد صلاة العشاء، وإنما صليت عليها، فصار هذا شهود، فأنت غنمت بعد صلاة المغرب بصلاتك الأولى على الجنازة الأولى قيراط، والثانية التي بعد العشاء قيراط، هذان قيراطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجبلين القيراطين. قال عليه الصلاة والسلام أصغرهما مثل أحد. إذا كان مع الجنازة منكر كما يكون في بعض البلدان، هنا في الديار السعودية والحمد ما في منكرات مع الجنازة، لكن بعض الجنائز فيها منكر، مثل أن يكون بعض المشيعين معهم نوادب من النساء تندب أثناء السير بالجنازة، ف الواجب على المسلم أن ينصح ويغير هذا المنكر وينصح المرأة وأهل الميت، لكن إذا أبوا واستمرت هذه الندابة والنوادب مع الجنازة فالشيخ ابن عثيمين يقول أنها لا تصحب هذه الجنازة. والإنسان يكون حكيم في إنكاره، يعني لا يذهب ليشهد جنازة ويجد منكر ثم يحدث إشكال ويصطدم مع أهل الميت وهم يحتاجون إلى جبر خواطرهم، ينصح نصيحة نافعة، فإذا لم يستجيبوا رجع هو، إذا لم يستجيبوا رجع هو. في ما يخص يا أحبتي بالنسبة للصلاة، صلاة الجنازة، أذكر بعض الناس يعني ما يعرف السنة فيها. التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة، التكبيرة الثانية بعدها تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، التكبيرة الثالثة الدعاء، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله اللهم بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، ووسع له في قبره ونور له فيه وابدله دارا خيرا من داره. إذا كانت امرأة ما تقول وابدلها زوجا خيرا من زوجها كما قال الشيخ ابن عثيمين، تسكت عن هذه. وإذا كان رجلا تقول وابدله زوجا خيرا من زوجه، اللهم ادخله الجنة وقيه عذاب القبر وقيه عذاب النار. التكبيرة الأخيرة تسكت، وبعض العلماء يقول تدعو بما شئت ثم تسلم تسليمة عن اليمين. هذه صفة صلاة الجنازة نحرص عليها. إذا دخلت مع الجنازة وقد فاتتك الفاتحة، من أين تبدأ؟ العلماء لهم قولان، تبدأ مع الإمام، وهذا الأقرب عندي، تبدأ مع الإمام حيث هو تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء يقول تبدأ وبالفاتحة ثم تكمل مع الإمام، وهذا خلاف بين العلم، إن شاء الله في كتاب الجنائز سنشرحه بإذن الله في صحيح مسلم. هذا ما تيسر من تدارس في هذا اللقاء، والتقي بكم يوم الأحد بحول الله تبارك وتعالى، وأيضا الأسبوع القادم محاضرات. أسأل الله تعالى في ختام هذا المجلس أن يجعله في موازين حسناتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وفرج همومنا ونفس عنا كروبنا وأصلح أحوالنا وأصلح شؤوننا ويسر لنا أمورنا واقض الدين عنا ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضاه، واحفظ بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، واحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.